وروح العلم أدب، حل بأدب العلم، ده كتاب الشيخ بكر وزيد في طالب العلم تكملة لما تبقى منه. يقول الفصل السادس التحلي بالعمل، يعني إنما كانوا يتعلمون لأجل أن يعملوا، لكن إحنا نتعلم لأجل أن نماري ونرائي ونظهر في المجالس ونكثر الأتباع. الأمر الرابع الأربع من علامات العلم النافع، تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. أول علامة أن تتعلمه كي تعمل به. أحمد يقول أحفظ ألف في ألف حديث ويحفظ لكي يعمل، ما تعلمت حديثا إلا عملت به. عملنا 5000 محاضرة فقهية من ليلة من المزغ القنزي بصراحة، بلاش عملنا 5000 محاضرة فقهية من ليلة، وأهميته وأهمية القلب الطالب وحياته وزكاة نفسه وزكاة عقله والكلام ده كله وارتباطه بالله عز وجل.
عليك كتاب في
التزكية، اشتغل، نزلنا كتب، تحطوا 5000 كتاب في الآداب والتربية، اشتغل، اشتغل فين الأسرار الصراحة والنساء، فين ورد القرآن، فين ورد التدبر، فين تزكية النفس، فين السعي في المعروف بين الناس، فين الكلام ده كله؟ العمل به، إنك تكره أن حد يمدحك بهذا، أو تكره أن تتكبر به على الخلق، وهذا مما ينحق بركة العلم، أنك تتكبر وتستطيع. على الخلق به. العلم النافع معناه أنك كلما زدت تواضعت، لا ترى لنفسك فضلا، وأكثر الناس فضلا من لا يرى لنفسه فضلا كما يقول الشافعي، وأقلهم فضلا كل شيء يعوض نقصه وقلة علمه وبلاء الناس به وبلائه على الإسلام. ده أنا قرأت وعملت وسويت ورحت وجيت، صح؟ كنت بنهار. طالب العلم الحقيقي هو الذي لا يسعى للترقص والشهرة. العلم رب فيها الشهرة، العلم لذة لا تعدلها لذة، هو من لذات الآخرة. العلم بالله عز وجل هو من لذات الآخرة، من أعظم اللذات على الإطلاق. له ضوابط إن أنت تهرب عن الترقص، الترقص يضيع منك كثير والشهرة ستضيع منك كثيرا. ولذلك السلف رضي الله عنهم الغالب عليهم أنهم كانوا يحبون الخمول إلا فيما لا محيص عنه، غصب عنه، لازم أن يصبر. هذه دعوة العلم، تفسير ظن بنفسك وتحسنه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وطبعا احنا تكلمنا عن السلف وما كانوا يفعلونه، يعني احدهم اظن سفيان الثوري لما جاءه رجل واحتد معه بكلام بنو صفر فاخذ حجرا وشلق وجهه فتح راسه، فاطرق سفيان يبكي ويمني ويقدر يرد عليه بس ما ردش. لا تدري من هذا انه فلان، فاخذ يعتذر ويقبل راسه فغضب جدا، قال كنت ادعو لك فقطعت الدعاء، فسكت لي اجر. شوف بالنظره الثانيه خرج القفص خلص وشفت التفكير، انك سكت لي اجر انك ايه خبطتني، فانا بدعي لك بالايه؟ بالهدايه. ما كان يحب ان يعرف، ويا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان الخير يحب ان يعرف، ويعمل اعمال كثير كبيره 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 لا تكاد تبلى، ومع ذلك لا يكب أبدا. لما تلثم في معركة من المعارك وخاض في جيش الأعداء وكشف اللثام عن كشف، قالوا هذا جن، هذا ليس بإنس، مش ممكن يكون إنس، ده جن ده. فلما كشف اللثام وجدوه عبد الله بن المبارك، فقال لصاحبه سماحة الله فقط نعتبر إيه؟ فكلمنا إحنا نعتبر إيه؟ ليش هذا وأنا بأسس كده؟ الأمر الخامس والأربعون، العلم ده له زكاة. ما هي زكاة العلم؟ كل شيء له زكاة، الصحة لها زكاة، المال له زكاة، إذا كثر أن تكون صادعاً في الحق لأن بغيتك الآخرة، لابد أن تصدع بالحق، أن تكون أماراً بالمعروف، إذا وجدت معروف أمر به، نهاءً، هذا صورة مبالغة، أن تكثر من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتوازن بين المصالح والمفاسد، لأن هذا لا يكون إلا لأهل العلم، وتنشر العلم، تحب أن تنفع الناس وتدلهم على ما ينفعهم، وتبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولد صالح يدعو له. طبعا العلم بيسكو مع كثرة النفقة، ولذلك أنا لا أقتنع بطالب علم لا يزكي نفسه بالنفقة، يجي درس خطبة يعلم من إخوانه يكثر من هذه، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت كما أقول الأول. فاحرص على هذه الحلية في رأس ثمرة علمك ولشرف العلم، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفة العلم الكتمان. الناس بقى النهاردة يقول لك الزمن فسد يا مولانا وبتاع، الواحد يقطع نفسه بابه والكلام ده صحش، لا لا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعت إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، أنت إن عليك إلا تبلغ، بقى موجود مش موجود ما ينفعش الكلام ده، لأنك إن تطاعت لم تمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتنشر الخير فإنه يكثر الشر ويكثر الفساد ويكثر الفساق، ويكون كما قال الأول قال لك الجو فبيضي فاصفري ونقطري ما شئت أن تنقطري في أشي أبدا، ابذل العلم في كل مكان حتى وإن. فيقول الأمر 46 عزة العلماء، يعني إيه عزة العلماء؟ بين العزة والكبر أحياناً شعر، يعني تتكبر على الناس تعالى عنهم؟ لا، تتكبر تصون العلم، تعظم العلم. يعني إيه تصونه؟ يعني لا تبتذل العلم عبد الرحمن بأنك تروح تبذله لمن لا يستحقه، أو تذله لأصحاب الأموال والجهة والسلطان. لا، العلم لا يذل، علمه عزة. فلم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأقدم من لاقيت لكن لأقدمه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. لو تقل تراب لكن لا تذل العلم، لا صاحب مال ولا صاحب جاه ولا صاحب سلطان، صيانة العلم تعظمه تحمي جنابه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوز. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو ينتطيق السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب لا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله لغير أهله وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير. شوف السير الأئمة الكبار، أكرم قصة عطاية بن أبي رباح عليه رحمة الله مع هارون الرشيد وولداه الأمين والمأمون، جاء يسأل عن مسألة شحناء. عطاية بن أبي رباح ده لما كان أحدب أسود أعور قصير، شوف الصفات كلها. قال لما ولد ووعى قالت له أمه يا بني اطلب العلم، تلاقيش مثلا تشنف لم تنفع تبقى وجيه ولا دوافع مش عارف ولا حد هيقبلك على شكلك ده، لكن ايه اطلب العلم هو الحاجه الوحيده اللي تقدر تنبل بيها. ولذلك وهؤلاء صانوا اخرتهم ولم يشتروا دنيا غيرهم باخرتهم، ما حصلش انهم اشتروا اخرتهم بدنيا غيرهم، ما حصلش ابدا، او العكس، وانما صانوا العلم الذي عندهم، كان عندهم عزه العلماء. هارون شوف ايه الفرق عن ذا، شوف العالم الكبير. ليس هؤلاء المجرمين السفاحين المجرمين اكلوا لحوم البشر، اصحاب الفتاوى المعلبه والجاهزه لخدمه اهل السلطه، مش دول. خبر عليه انتظر الامام بيصلي، ما تخش ازاي كده حاجه بتجيلك بطياره وصاروخ الوقت عطوله دباب. انتظر لما فتح الباب قال من انا؟ قال اخبر الامام اولا. الشيخ داخل يقول له فلان هارون، قال له ادخله. قال فدخلت فإذا بيت مظلم، قلت تتحسس لغاية ما وصلت له. قال وكان يصلي، فلما سلم قال والله ما التفت إلي، ما بصناش حتى. قال حاجتك عاوز إيه؟ خلص مش فاضي. فسألك ثم انصرف، ما ودعوش بكلمة ولا قال له اقعد اشرب ولا قول ولا قام له. قال فلما انصرف قال لولديه الأمين المأمون أي بني اطلبوا العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي العبد الأسود. شوف احنا كنا مذلولين ازاي، عشان لنا حاجة عنده صان العلم. بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء محمد بن سليمان، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري، وكتاب مناهج العلماء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لفاروق السام الرائي. طبعا هذا منه الكثير جدا في سير اعلام النبلاء لحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيده الجرجان، يقولون لي فيك انقباض، وانما ذكرتها الان، يقولون لي فيك انقباض، وانما راوا رجلا عن موطن الذل احجما، ارى الناس من داناهم هان عنده. تقرب منه بتاعه تتكلم معاه، قبيحه جدا انك تجد واحد لا قيمه له، زي الشافعي قال ما رفعت احدا فوق قدره الا حتى من قدره، مش قيمه اصلا، بس مجرد ما تقترب منه وتتلاطف معه في كلام ايه؟ يهينه. قال ارى الناس من دانا هم هان عندهم، ومن اكرمته عزه النفس اكرمه، ولو ان اهل العلم الاخر الى الاخر. فتصون نفسك وتصون العلم، يعني لو خدت منصب مين اللي وصلك للمنصب ده؟ العلم. بفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتوى أو القضاء، وهكذا فأعط العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته، واحضر مثلك من لا يرجون لله وقار الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب ويقضون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمة الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظ، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. حتى يشوف الشيخ صلى الله عليه وسلم قال فإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية يحصل وتبحل على المعاش هيقعدوك هيبعدوك عشان أنت قلت قولة الحق. قال وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة ولا لا عزل مزمن. مش تبقى عزلت بعد ما بعت دينك وفرطت في العلم وأهنت نفسك، عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد. بعد ما تقاعد بقى يعني أحدهم من امتلأ شقه وترهل شحمه في منافقة المجرمين ومضاراتهم والتطبيل لهم، يجي بعد كده يقول لك ولا كده قول الحق وسلاطين طب ايه الكلام ده؟ كان زمان انت كنت محطوط في مجلس الشعب وكنت هنا وكنت مسجد جامع الازهر وكنت اين كنت انت يوم ان كان للظالمين سطوه؟ اين كنت؟ هو توبته توبه شرعيه، لكن دينه دين العجائز، دينه دين العجائز، سواء اذا تعدى نفعه عن موقفه لا يزح على الحاجه اذا تعدى نفعه فتجده من اعظم الناس فجورا وضررا او بارد القلب او اخلص اللسان عن الحق، نعوذ بالله من الخذلان. قال الامر 48 المضاراه لا المداهنه. في فرق بين المضاراه والمداهنه؟ اه مداهنه النفاق انك تقول الباطل خش، لكن المضاراه المداهنه خلق من حق، المضاراه لا مفيش خلط بينهم الاثنين. تحملك المداهنه الى حضار النفاق والمجاهره، والمداهنه هي التي تمس دينك، لكن المدراء انك تدرب بعض الشفهاء بعض الفصاق حتى لا يؤذي دينك ولا عرضك. طالب العلم مغرم بالكتب، يحب الكتب، يبحث عنها. تجميع المكتبه ده في ايش؟ تجمع مكتبه كبيره قد ينتفع بها الناس من بعدك. قول مثلا الشيخ ربيع مثلا جمع مكتبه مثلا بنص مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون ولا حاجه، بعض ما يبذل فيه المال. يقول هي لاولادي ينتفعون بها ان كانوا من طلبه العلم، وان لم ينتفعوا بها فهي للشيخ محمد. كبير على الشيخ ربيع يعني الكتب حب شديد. طبعا قوام المكتبه ذكر هو قوام المكتبه بعض الناس كتب شيخ الاسلام تيميه وابن القيم كتب الحافظ بن عبد البر بن قدامه الزاهد بن كثير بن رجب بن حجر الشوكاني محمد بن عبد الوهاب الدوره الرسانيه العلامه الصنعاني العلامه صديق حسن صديق حسن خان محمد الامين الشقاطي. يعني هذه من الكتب، وهؤلاء من اهل العلم الذين لا ينبغي ان تخلو من كتبهم ايه؟ مكتبتك. طبعا واحنا بنستفيد من كتب الشيخ علاء في خلل وخطا، من الاخطاء اللي بترتكب انك تجيب كتاب وترميه، لا انت عارف الكتاب جه امتى ولا في ايه ولا بتاع. طب الكتب وانت بتستفيد من كتب علاء لازم تعرف مصطلح المؤلف، المؤلف كان يوصف ايه بالمصطلح ده؟ المقدمه بتكشف، تبدا الكتاب من قراءه المقدمه ولا ايه؟ ومنه اذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك الا بعد ان تمر عليه جردا او قراءه المقدمه وفهرسه ومواضع منه. اما ان جعلته مع فنك في المكتبه فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه. قال هذا مجرد الشيخ بكر بيعمل كده عليه رحمه الله. اعجام الكتابه يعني تزيل عظمه الكتابه لما تيجي تكتب، ان خطك يبقى واضح، ترسم على القواعد الاملائيه الصحيحه المعروفه. وذكر طبعا كتاب عبد السلام هارون قواعد الاملاء والمفرد العام للهاشمي ونبط للمعاجم والاهمال للمهمل والشكل لما يشكل وتثبيت علامات الترقيم في غيرها، الكلام ده كله ايه؟ ذكره لاحمد زكي الاشعري رحمه الله. المحاذير حلم اليقظه، حلم اليقظه ان تدعي العلم لما لم تعلمه، او انك تدعي اتقان ما لم تتقنه، فان فعلت فهو حجاب كيف انا ليه؟ اه ده قراته اهو، ده انا قراته من زمان يا عم وعارف كل حاجه وكلامي سهل وفارغ وبسيط. صح؟ ولا شفته ولا قراته، ده حجاب كثيف جدا جدا عن العلم. هذا مدعاه ان انت بعد كده لو حد كلمك مش هتهتم بيه، مش هتنتبه، هتظهر له ان انت عارف، فلما تظهر له انك عارفه هو بالتالي مش ايه؟ مش هيعلمه لك، فبالتالي قطعت على نفسك بابا عظيما من ابواب الخير. عارف انت ابو شبر؟ يقولون احذر ان تكون ابا شبت، صح؟ العلم اشبار، واشباره تقريبا غير متناهي. الشبر الاول او خمس ثلاث اشهر، الشبر الاول اول ما تقدر تبان كده سلام، يعني من مثلي في الكون، تخش في الشبر الثاني يبدا يتوقع شويه لنفسه، لا طيب صعب ده، انا ممكن ينتهي عمره ما اقراش ثلاث اربع كتب زي المغني فين ده. ومن دخل في الشبر الثالث اول ما تتوقع لو اشغلها تعرف ان انت ايه؟ ما بتعرفش حاجه، تتوقع غصب عن عينك. ومن المحاذير الخطيره جدا غايه الخطوره التصدر قبل التاهل، مصيبه تصدر وتقعد في المجالس وتطلع المنابر وتشتغل وتشغل الدنيا كلها وانت مش مؤهل اصلا، تاهل في العلم والعمل. ما تصدر قبل اوان اشخلاف فقد تصدر لهوانه. يا شيخ علاء، في فرق بين انك تنفع بقدر معين وفرق بين انك تتصدر. تصدر تصدر فرق بين دولتين. لا زال اهل العلم منذ ان يطلبوا الى ان يموتوا في نفع بس بقدر ما اقدر. يعني الطالب علم تعلم حاجه بعلم، يعني تكون حتى من النيات الصالحه ان تتعلم العلم كي تعلمه اخوانك. يا اخي ده خطا يا شيخ علاء، في فرق بين البلاغ وبين التصدر. بقول تصدر يا تصدر، يبقى تصدر المجلس عاوز الناس تشير اليه، عاوز يتصدر، عاوز يقود الناس، عاوز يبقى هو اللي في الصوره. هذا التصدر بهذه الصوره يتسبب في كثره الناس حوله، في كثره سؤال الناس له، في ظن الناس به ما ليس هو له باهل. كل ده بيحصل، ده مش تصدر، انك مجرد انك تدي خطبه تدي درس تعلم الناس حاجه، ده مش تصدر بحد ذاته. لا قيمة ان اجبت قولك لا ادري لا اعلم ليس لي به علم، هذا كله ليس من التصدر. يعني هو ابيض اسود، في منطقه دم في النص فيها ابيض،
ممكن واحد يخطب مثلا اسلوبه كويس بس على خط يعني
ان تصدر. العلماء قالوا من تصدر قبل اواني فقد تصدر لهواني. تفهم ده مقصود ايه؟ في فرق بين انك تفيد.
بس انا عايز اوصل للشيخ نقطه، انا ما تصدرش الشيخ، انا ما تصدرتش الشيخ، لكن ممكن انا واحد مثلا طلع الخطبه مرة قبل ثلاثة أسلوب عقل الناس بتلفت حوله بقى شيخ وبيروح وراه بيجري وراه، هو أصلا
لسه هو اللي ضيع نفسه.
اسمع بس،
في هذه الحالة يحتاج إلى أن ينعزل. التصدر في الفوتية في أنك تجري مع الناس على أهوائهم
فيما يرعون. في الفوتية مثلا لكن مثلا
الله المستعان، ده مجرد أن هم بيسمعوا خلاص أصلا هو بيسمع مش مشكلة، ما يجي يسمع مش مشكلة. المهم الا يدعو كذلك الى ان تتصدر اكثر، الى ان يعني تضع نفسك في موضع لست له باهل، الى ان تضيع نفسك في الفوتي وما الى ذلك. التنمر بالعلم، احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم. يراجع مساله مسالتين اذا كان في مجلس فيه من يشار اليه، يرى التاني اثنين في مساله معينه مثلا زي الجماعه اللي هم بتاع جنس العمل ومش عارف مساله الدوله الاسلاميه. في ناس كده طلب العلم عبد الكريم، دي مسألة مهمة، إن ياخد مسألتين ثلاثة في العصر ويتعمق فيهم قوي ويبقى عايز إيه؟ هو مش ده العلم كله، ومش هو ده اللي عمل كله، ده جزئيات بسيطة. فالناس بتضيع إزاي محمد عزيز، هم ياخد مسألة اثنين ثلاثة ويفضل العمر كله، يعني الجماعة اللي بيجرحهم هو طول عمره يعني قاعد يجرح، محمد فلان مبتدع، محمد صبري مبتدع، محمد عباس مبتدع، مش عارف فلان، هو طول هو ده علمه. وشغال في خروج على الحكام، مسألة دي في العام ثلاث أربع مسائل اللي انتشرت عند
العمل شرط كامل ولا شرط صح؟
ما هو جنس العمل. لما يجي بقى في مجالس عايز يظهر، وكان في هذا من سوء اقلها ان يعلم ان الناس يعلمون حقيقته. اقل حاجه الناس يقول ان كذا ده ليس له في العلم. ليس له في العلم قليل ولا كثير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.